السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالليلة بمشيئة الله عز وجل نلتقي اسما من أسماء الله، بل نلتقي ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء وإن دلت على صفة واحدة إلا أن كل منها له معنى زائد عن الآخر كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. موعدنا في هذه الحلقة مع اسم الله القادر واسمه القدير واسمه المقتدر سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء قد وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأما الاسم الأول وهو اسم الله عز وجل القادر، فقد ورد في 12 آية، وقد ورد في 7 منها بصيغة المفرد، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وقد ورد في 5 مرات بصيغة الجمع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وقال سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وأما اسم الله القدير فقد ورد في كثير من آيات القرآن فيما يزيد على 40 مرة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا. وقال الله سبحانه وتعالى في اسمه المقتدر، أو من أدلة اسم الله المقتدر التي وردت 4 مرات، واحدة منها بصيغة الجمع، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. ففي هذه الآية ورد لفظ المقتدر أو اسم الله المقتدر بصيغة الجمع، وورد في 3 آيات أخر بصيغة المفرد. قال الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر عن هؤلاء الكافرين الذين كذبوا بآيات الله: قال كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فهذه الأسماء الثلاثة وردت في كتاب الله عز وجل في غير آية كما تبين. وأما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد وردت أيضا، ولا سيما اسم الله القادر واسم الله القدير. وإن كان اسم الله القدير أكثر ورودا من سائر من باقي الأسماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، أي كأنه أعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأما اسم الله القادر فقد ورد في أحاديث كثيرة أيضا، ومنها ما ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، كيف يحشر الله الناس على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الله الناس على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وهو آخر أهل الجنة وهو آخر أهل النار خروجا منها. وفي هذا الحديث يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حينما قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فقال سبحانه وتعالى: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. فهذا بالنسبة لورود هذه الأسماء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونريد أن نلفت النظر إلى أن هذه الأسماء وإن دلت على صفة واحدة فإنها لا تعني معنى واحدا، بمعنى أن هناك تفاوتا بينها في المعنى. فالقادر اسم فاعل من قدر يقدره، والقدير صيغة مبالغة، والمقتدر تدل على اسم فاعل لكن من الفعل اقتدر، وهي تدل على غاية التمكن وقوة القدرة كما قال أهل العلم. وبهذا يتبين الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة: قادر اسم فاعل من قدر، وقدير صيغة مبالغة، ومقتدر اسم فاعل من الفعل اقتدر. والعلماء يقولون إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ويقولون أيضا إن قوة المبنى تدل على قوة المعنى. وقد أطال ابن جني رحمه الله وغفر له في كتابه الخصائص الحديث عن هذا المعنى، وهو يتحدث عن قوة اللفظ لقوة المعنى. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى وهو يتحدث أيضا عن هذه الجزئية، قال الإمام الزركشي رحمه الله وهو يتحدث عن هذه الجزئية قال: وهذا دليل على أن قوة اللفظ تكون لقوة المعنى، فإن الأسماء المتضمنة صفة واحدة لا تعد اسما واحدا، بل كل صيغة من صيغ الاسم تعد اسما مستقلا. فالقادر والقدير والمقتدر متضمنة لصفة القدرة، وقد تعد ثلاثة أسماء، وأسماء مثل العلي الأعلى المتعالي تعد ثلاثة أسماء مع تضمنها لصفة واحدة. وقال الزرقشي أيضا: واعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أعلى منه فلا بد أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أولا، لأن الألفاظ أدلة على المعاني، فإذا زيدت في الألفاظ وجب زيادة المعنى، وهذا بالضرورة. ومنه قوله تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فهو أبلغ من قادر لدلالته على أنه قادر متمكن القدرة، لا يرد شيء عن اقتضاء قدرته، ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى. لكن ما معنى القدرة في اللغة، وما معناها في حق الله سبحانه وتعالى؟ قال الخليل بن أحمد رحمه الله، صاحب أول معجم في اللغة العربية وهو معجم العين، قال والقدر مبلغ الشيء. وقول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، أي ما وصفوه حق صفته، وقدر على الشيء قدرة أي ملك، فهو قادر. واقتدرت الشيء جعلته قدرا، والمقتدر الوسط، ورجل مقتدر الطول. وقول الله عز وجل عند مليك مقتدر أي قادر، وقدر الله الرزق قدرا يقدره أي يجعله بقدر. لكن من أجمع التعريفات اللغوية لمعنى القدرة وما تحتويه من المعاني ما نقله الأزهري في تهذيب اللغة عن شامر رحمه الله تعالى، فإنه قال يقال قدرت أي هيأت، وقدرت أو وقدرت أي أطقت، وقدرت أي وقدت، وقدرت ملكت. فهذه المعاني كلها تدخل تحت باب قدرة. يقول شمر يقال قدرت أي هيأت، وقدرت أي أطقت، وقدرت أي وقدت أي جعلت للشيء وقتا، وقدرت أي ملكت. وقال الزجاج المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة، والأصل في العربية أن زيادة اللفظ تدل على زيادة في المعنى، فما قلت اقتدر أفادت زيادة اللفظ زيادة المعنى. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فإن كلام أهل العلم يدل على أنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وكثير من أهل العلم تحدثوا عن هذه الأسماء وركزوا على صفة القدرة في حق الله سبحانه وتعالى. فهذا الإمام الخطابي رحمه الله يقول القادر هو من القدرة على الشيء، يقال قدر يقدر قدرة، فهو قادر وقدير، كقوله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا. ووصف الله سبحانه نفسه بأنه القادر أو بأنه قادر على كل شيء أراده لا يعترض، أراد على كل شيء أراده لا يعترضه عجز ولا فتور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وقال في موطن آخر وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا عصيان. ويقول في طريق الهجرتين القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، والبر برا والفاجر فاجرا، وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إلى الهدى ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسه من لغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه، كما يقول الشاعر وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل. وهكذا كان كلام أهل العلم يدور حول صفة القدرة في حق الله سبحانه وتعالى في تعريف هذه الأسماء الثلاثة. ولكن الحق أن من أجمع ما وقفت عليه في تعريف هذه الأسماء الثلاثة ما ذكره الزبيدي في تاج العروس، فإنه جمع ولخص فقال رحمه الله تعالى مبينا أن هذه الأسماء تدل على صفة أخرى. قال الزبيدي في تاج العروس القدير والقادر من صفات الله عز وجل، يكونان من القدرة ويكونان من التقدير. ومن هنا ننطلق في بيان هذه الصفتين. قال الزبيدي رحمه الله تعالى في تاج العروس، قال القادر والقدير من صفات الله سبحانه وتعالى، يكونان من القدرة ويكونان من التقدير. فأما القدرة فإن الذي يتأمل في هذا الكون الذي نعيش فيه يرى أن هناك آيات كثيرة تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فأينما ذهب البصر وأينما تأمل الفكر فإنه يعلم يقينا أن كل شيء في هذا الكون يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا تحد والتي لا تنتهي والتي لا يقف أمامها شيء. إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه الآيات من قدرته أو التي تدل على قدرته في كل شيء خلقه، فنحن نراها في الآفاق. قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ونرى هذه القدرة أيضا في أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ونرى هذه القدرة أيضا في المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها الأنبياء والكرامات التي ثبت الله سبحانه وتعالى بها الأولياء. نعم، نرى قدرة الله سبحانه وتعالى في المعجزات التي أيد الله بها الأولياء، فإننا حينما نتأمل ما حدث من تغيير نواميس الكون حينما دعا نوح عليه السلام ربه، قال الله سبحانه وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. إن هذا الذي حدث كان تغييرا لنواميس الكون كما ذكرت غير مرة، وقد قلت إن العالم يتحدث حتى الكفار يتحدثون عن أن هناك ما يسمى بالطوفان الكبير الذي كان سببا في تقسيم الأرض إلى القارات وأن الأرض كانت كتلة واحدة. إن هذا التغير الذي حدث في الكون حدث من أجل 12 مؤمنة كانوا مع نوح عليه السلام، علم الله سبحانه وتعالى أنهم أهل للنجاة، وأدرك هؤلاء المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصرهم وإن لم يكونوا يملكون الأسباب المادية. ولقد رأينا في معجزات الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى أوقف الشمس لبعض المجاهدين الذين علم الله صدق نواياهم وعزائمهم وصدق انتصارهم لهذا الدين وطاعتهم وامتثالهم لربهم سبحانه وتعالى، كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء قبلي، قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء قبلي فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. فهذا الملك الذي كان من بني إسرائيل، وهو كما تبين من الروايات كان يوشع بن نون عليه السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث نفسه من رواية الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لأحد قبلي إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. إن يوشع بن نون عليه السلام وقف أمام قومه يختار منهم من يصلح للجهاد في سبيل الله، بعد أن كان موسى عليه السلام قد وقف قبله موقفا يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع إليه أكف الدراعة بسبب ما فعله بنو إسرائيل من التخاذل أمام بيت المقدس. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ف فلا تأس على القوم الفاسقين. في هذه الأربعين سنة مات الجيل الجبان ونشأ هذا الجيل الذي أهله الله سبحانه وتعالى للنصرة والجهاد في سبيله، وكان يقودهم يوشع بن نون. وإذا به من كرم الله عز وجل عليه ومن فضله ورحمته به يختار من قومه وينتقي منهم من كان صادق النية في الجهاد، لا يتعطل ولا يتعلق بشيء من أمور هذه الحياة الدنيا. ولذلك فلما كان هذا الجيل أهلا للنصر فإن الله سبحانه وتعالى غير لهم بعض نواميس الكون حينما أوقف هذه الشمس. وقد حدث ذلك أيضا في قصة أصحاب الكهف، وقد ذكرنا ذلك عند اسم الله الرحمن الرحيم. وإن من تغيير نواميس الكون أن الله سبحانه وتعالى قد يوجد الشيء بسبب وقد يوجد الشيء بلا سبب. فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون التناسل بين بني البشر بوجود زوجين ذكر وأنثى، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولا يحدث التوالد ولا التناسل بين البشر غالبا إلا بهذه الصفة، لكن الله سبحانه وتعالى القدير الذي خلق الأسباب وربطها بمسبباتها أوجد من هذه المخلوقات البشرية ما لم يرتبط بهذه الأسباب. فإنه سبحانه وتعالى خلق آدم بلا أب ولا أم، وهو سبحانه وتعالى خلق حواء بلا أم، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق عيسى بن مريم عليه السلام عليه وعلى أمه السلام، خلق عيسى بلا أب، وهو سبحانه وتعالى خلق سائر البشر ومنهم الأنبياء والصديقون والشهداء، خلقهم بأب وأم. والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بحساب ويرزق من يشاء بغير حساب. وإن الذي يتأمل ما حدث من معجزة الله سبحانه وتعالى لإبراهيم صلى الله عليه وسلم يقف على أمر في غاية العجب. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل للأشياء في هذا الكون خواص، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يحول خواص هذه الأشياء إلى الضد تماما بتمام. إننا حينما نتأمل ما حدث لإبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما أراد قومه أن يحرقوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على قومه، لكن المعلومة أن أهل الباطل إذا أعيتهم الحجة ولم يستطيعوا أن يقارعوا الحجة بالحجة والبرهان فإنهم يلجؤون حينئذ إلى الحديد ويلجؤون حينئذ إلى البطش الشديد، وتلك عادتهم لا تتخلف في زمان ولا تتخلف في مكان من الأمكنة. وهذا ما حدث مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، كان جوابهم حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فما الذي حدث؟ قال الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنجاه الله سبحانه وتعالى من النار، لكن كيفية النجاة تحتاج إلى وقفة تأمل. ولا شك نعم إنه من الممكن جدا وكان من الممكن جدا أن يخفي الله سبحانه وتعالى إبراهيم عن أعين الناظرين وأن يمكنه من الهرب أو من الهجرة قبل أن يحدث ما حدث، كما هاجر من هاجر من الأنبياء حتى لا يتسلط عليهم الكافرون بأذى، وكما رفع الله سبحانه وتعالى المسيح ابن مريم عليه السلام قبل أن يقتله اليهود. لكن ذلك لم يحدث، لأنهم لو أوقدوا النار وأشعلوها واختفى إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقالوا إنا قبضنا على إبراهيم وألقيناه في النيران واحترق وانتهت قصة إبراهيم. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يريهم عجزهم وعجز هذه الآلهة التي يعبدونها من دونه، وهي أصنام لا تضر ولا تنفع. إن هؤلاء أوقدوا النار وأضرموها وأشعلوها وزادت تلك النار اشتعالا أمام الأصنام. إنهم أرادوا أن تبارك الأصنام هذه الأوثان التي تعبد زورا وبهتانا، أرادوا لهذه الطواغيت أن تبارك هذا الذي يحدث انتقاما لها، لكن الله سبحانه وتعالى بين لهم عجزهم. كان من الممكن جدا أن يرسل الله سبحانه وتعالى المطر ليطفئ هذه النيران، لكن الله قدر أن تزداد النار اشتعالا وأن يلقى فيها إبراهيم، ثم تتحول خاصية النار وتتوظف النار وظيفة أخرى، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى النار، فتحولت خاصيتها تأييدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يفعل بمن شاء من أوليائه ذلك تثبيتا له، كما حدث لبعض الأمة، كما حدث في عهد التابعين، فإن أبا إدريس الخولاني قد حدث له ذلك، ولما رآه عمر قال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هو كإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام كان الله سبحانه وتعالى قد بعثه في قوم اشتهروا بالطب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي فتن أتباعه حتى ظن منهم أن المسيح ابن مريم إله من دون الله سبحانه وتعالى، وليس الأمر كذلك، فإن ما حدث للمسيح ابن مريم للمسيح عيسى عليه السلام لم يعد أن يكون معجزة من المعجزات التي يؤيد الله سبحانه وتعالى بها من شاء من أنبيائه. ولذلك فإن عيسى عليه السلام لم تكن له طلاقة القدرة، ولو كان الأمر كذلك فإن الذي يتأمل في ما يذكره النصارى أنفسهم عن المسيح ابن مريم عليه السلام يعلم يقينا أن التناقض الذي يعتقدونه في المسيح ابن مريم يدل على عدم طلاقة القدرة. كيف يكون إلها له طلاقة القدرة ويسمح لأعدائه أن يأخذوه ويصلبوه ويضعوا على رأسه تاج الشوك كما يقولون، وكل ذلك نعتقد أنه لم يحدث، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقد تحدثت في هذا الموضوع غير مرة. وقد يحلو للبعض أن يقارن في هذا الباب، في باب القدرة، بين قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة المخلوقين، وهذه مقارنة لا تصح بوجه من الوجوه. لماذا؟ لأن هناك فروقا قوية جدا بين قدرة القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى وقدرة المخلوقين. قال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن: القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة بها يتمكن من فعل شيء ما، وإذا وصف بها الله تعالى فهي نفي العجز عنه، ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظا، بل حقه أي حق هذا المخلوق أن يقال قادر على كذا، لأنه لا أحد يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه، والله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه، والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة، لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه، ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى، إنه على كل شيء قدير. ومن الجوانب التي ينبغي أن نعلمها في الفرق بين قدرة القادر القدير المقتدر سبحانه وتعالى وقدرة القادر من المخلوقين، أن هذه القدرة للمخلوقين ليست قدرة ذاتية بل قدرة مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هؤلاء المخلوقين وهو الذي امتن عليهم بهذه القدرة، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأقعدهم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأعجزهم، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأعنتهم. ففرق كبير بين أن تكون القدرة ذاتية كما هو في حق القدير سبحانه وتعالى وأن تكون مخلوقة كما هي في حق قادر المخلوقين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى مع أنه هو الذي خلق هذه القدرة فإنه جعل قدرة الناس وقدرة المخلوقين أيا كانوا، أيا كانت قدرتهم، أيا كانت قوتهم، جعلها محدودة عاجزة لا تستطيع أن تتصرف أو أن تنطلق كما تشاء. إن الإنسان وإن كانت له قدرة إلا أنه ضعيف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وما ينتجه الإنسان من هذه القدرة فإنما هو بتقدير الله عز وجل له، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يحاج قومه الذين عبدوا الأصنام، قال: فتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أنتم الذين صنعتموها، فهي عاجزة وأنتم أقدر منها، وهذه القدرة التي لكم إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى. فهو الذي خلقكم وأقدركم على صنع هذه الأشياء، والله خلقكم وما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري في الأدب المفرد وكذا أخرجه الحاكم وأخرجه غيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله صانع كل صانع وصنعته، وقال وفي رواية إن الله خلق كل صانع وصنعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. وكذلك فإن ما ينتج عن قدرة الإنسان يلزمه النقص ولا يكون كاملا أبدا من كل الوجوه، مهما ترى صناعة الإنسان أو مهما ترى قدرته كاملة في وجه من الوجوه فلا بد أن يلحقها نقص، ولا يمكن أبدا أن تكون تامة كاملة من كل الوجوه. وأما قدرة الله سبحانه وتعالى فلا يلحقها خلل ولا يلحقها عيب من العيوب. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقد يقول قائل أليس قد خلق الله سبحانه وتعالى بعض الناس فيهم نوع من التشوه؟ ألسنا نرى أن بعض الناس يولد مشلولة، أن بعض الناس يولد عاجزة، أن بعض الناس يولد أعمى، أن بعض الناس يولد أبكم، يولد أصم، يولد وهكذا من هذه العيوب التي قد نراها نحن عيوبا خلقية؟ والجواب أن هذا لا يصح تأدبا مع الله سبحانه وتعالى أن يسمى عيبا خلقيا، وإنما قدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد أمثال هؤلاء الناس لحكم عظيمة جدا. من هذه الحكم أن يعلم الناس أن قضية الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر ليس كما تنتجه المصانع من القوالب، تخرج القوالب بصفة مستمرة، يجتمع الذكر مع الأنثى وينتج عن ذلك الولد، أبدا، كل شيء بتقدير الله، والذي خلق هذا خلق هذا. وحينما يخلق الله سبحانه وتعالى بعض الناس على هذه الصفات المذكورة من الشلل أو العجز أو العمى أو الكمه أو البرص أو نحو ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يخلقهم كذلك حتى يعلم الأصحاء نعمة الله عز وجل عليهم ولا يغتروا بهذه النعمة، وحتى يبتلي هؤلاء، فإذا صبروا أبدلهم الله سبحانه وتعالى بهذا الذي رأوه نقصا وليس كذلك، أبدلهم الله سبحانه وتعالى به في الجنة ما تقر به أعينهم، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل أبتليه بفقد حبيبتيه فيصبر إلا عوضته بهما الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فقدرة الله سبحانه وتعالى لا يلحقها عيب ولا يلحقها نقص، وإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأيضا فإن الإنسان كثيرا ما يستخدم قدرته في غير موضعها، إن الحروب والدمار الذي يلحق الناس في هذا الزمان دليل على أن البشر إذا قدروا يستعملون قدرتهم في الطغيان وفي الظلم وفي الجهل. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الكفار الذين يستخدمون القوة والقدرة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى في الطغيان لن يفوتوا ربهم ولن يعجزوه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا يحسبن الذين كفروا صدقوا إنهم لا يعجزون. وأما قدرة الله سبحانه وتعالى فإنها قدرة مقترنة بالعلم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا كان هذا الشيء عن كمال علم وتمام قدرة، وهو يوضع في موضعه، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وقال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. والاقتران بين هذين الاسمين العلم والقدرة دلالة على كمال فوق كمال بهذا الاقتران، وليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى عليم في قدرته قدير في علمه سبحانه وتعالى. إن العلم بغير قدرة عجز، وإن القدرة بغير علم ظلم وجهل، كما يحدث من الناس الذين وصفهم الله عز وجل ووصف جنس البشر بقوله سبحانه وتعالى إنه كان ظلوما جهولا. وأيضا فمن المعلوم أن الإنسان إذا قدر عدا وإذا عجز عفا. وهذا هو الغالب على الإنسان إذا لم يستمسك بنور الله سبحانه وتعالى ويتبع شرع الله سبحانه وتعالى. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى فمن أسمائه العفو، وقد اقترن العفو بالقدير ليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى إذا عفا لا يعفو عن عجز ولا عن عدم تمكن من هؤلاء المجرمين، وإنما يعفو عن قدرة. وكذلك اقترن اسمه الغفور الرحيم باسمه سبحانه وتعالى القدير ليعلم كل الناس أن الله سبحانه وتعالى إذا غفر أو إذا رحم فإنما يغفر ويرحم عن قدرة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. والله قدير أن يحول هؤلاء الكفرة وأن يحول قلوبهم إلى الإيمان، وقد وقع ذلك حقا، فإن بعض الذين كانوا كفارا عند نزول هذه الآية أسلموا بعد بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. والله غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب سبحانه وتعالى مهما كانت الذنوب ومهما كانت الكبائر، حتى ولو وصلت إلى الشرك وأراد الإنسان أن يتوب فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، هو القدير وهو الغفور الرحيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هنا كانت قدرة الله سبحانه وتعالى تختلف عن قدرة المخلوقين، وهذا هو الذي أردنا أن نسلط الضوء عليه حتى لا يقارن أحد بين قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى وبين قدرة المخلوقين. فأول صفة تدل عليها هذه الأسماء القادر القدير المقتدر هي صفة القدرة، وأما الصفة الأخرى فهي صفة التقدير. نعم، إن التقدير من صفات الله سبحانه وتعالى الذي أوجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، وقد نزلت كثير من الآيات تدل على هذا المعنى. من هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وهذه الآية اجتمع فيها الوصفان، وصف القدر ووصف القدرة. وأنزلنا من السماء ماء بقدر وإنا على ذهاب فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذه الآيات تدل على صفة التقدير. ومن الأدلة أيضا التي تدل على هذه الصفة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقد ثبت كذلك عند الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وهذا الإيمان بالقدر وهذه الصفة صفة القدرة لا يصح الإيمان أبدا إلا إذا آمن الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا، والذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا، كما دل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو أن لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا للمسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. إن أول بدعة القدرية ظهرت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا القدري الخبيث كان يقول، وهو معبد الجهني، كان يقول هو وأتباعه إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه، وإنما يعلم الشيء وقت وقوعه. يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فماذا كان رد فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب أنه قال بين كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. إلى آخر الحديث، وفاصل ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقلت إن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولا يصح الإيمان إلا به، وأوردت في ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما سمع عن هؤلاء القدرية الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم ذكر الحديث المشهور بحديث جبريل عليه السلام، وفيه قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسياق هذا الحديث يخبرنا أن العلم الأول من أركان القدر التي ينبغي لكل مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بهذه الأركان أن يكون مؤمنا به. ولهذا فإن الإيمان بالقدر له أركان وله مراتب، لا يتم الإيمان بل لا يصح الإيمان إلا بالإيمان بهذه الأركان جميعا. وهذه المراتب أربعة مراتب. أول هذه المراتب العلم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد سبق تفصيل هذا الكلام عند اسم الله العليم، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في غير آية: إن الله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا يند عنه شيء. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة، وتكون بعد العلم، فإن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق جميعا، كما ذكرنا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هكذا ورد عند الإمام مسلم وعند أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، وورد عند الترمذي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وأما المرتبة الثالثة من مراتب القدر، فإن الله بعد علمه وكتابته سبحانه وتعالى لمقادير الخلائق، إذا شاء سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا خلقه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك فهذه المرتبة مرتبة المشيئة، معناها أنه لا يكون شيء في الكون إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ثم المرتبة الرابعة، وهي مرتبة الخلق ومرتبة التقدير، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون شيء كان بهذه المرتبة الأخيرة، وهي مرتبة الخلق والتقدير، فكل شيء في هذا الكون إنما هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه المراتب، مراتب الإيمان بالقدر، أو أركان الإيمان بالقدر. وكما قلت، فإن الإيمان بالقدر لا يستقيم دون الإيمان بكل مرتبة من هذه المراتب، ودون أن يكون هناك خلل في الإيمان بأحد هذه المراتب. فالله سبحانه وتعالى إذا علم شيئا كتبه وشاءه سبحانه وتعالى، فإذا آمنت بهذه الثلاثة ولم تؤمن بالخلق والتقدير، فهذا خلل في الإيمان بالقدر. وإذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى علم ولم يكتب، فهذا إيمان فيه خلل في قضية القدر، بسبب أنك لا تؤمن بمسألة الكتابة. وإذا آمنت بالعلم والكتابة ولم تؤمن بالمشيئة، فهذا أيضا خلل في باب الإيمان بالقضاء والقدر. فهذا بالنسبة لصفة التقدير بعد صفة القدرة. والذي يعنينا بعد أن تعرفنا على معاني هذه الأسماء الثلاثة، القادر، القدير، المقتدر، أن ننظر في الآثار الإيمانية التي تعود علينا من إيماننا بهذه الأسماء الثلاثة، وأن نعرف كيف يمكن أن يتم لنا الإيمان بهذه الأسماء الثلاثة. فإن القضية ليست إذن مجرد أن نحفظ هذه الأسماء، أو أن نعرف قواعدها، أو أن نقف على ما قاله أهل العلم في كتب الاعتقاد من هذه القواعد التي ذكروها بالنسبة لأسماء الله الحسنى، بل أن الثمرة الإيمانية هي أهم ما ينبغي أن يحصل في قلب المؤمن من خلال إيمانه بهذه الأسماء. فكيف نؤمن باسم الله القدير والقادر والمقتدر، وكيف يمكن أن نستثمر هذا الإيمان استثمارا عمليا في حياتنا؟ هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر اللقاء والبقاء لنتحدث عنه بمشيئة الله سبحانه وتعالى القدير. نسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى بقدرته أن ينجي إخواننا المستضعفين في سبيله في كل مكان، ونسأله سبحانه وتعالى بقدرته أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل الكفر والمعاصي والفجور. إنه على كل شيء قدير. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو